أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فتنة الأولاد من الفتن العامة والشاملة التي لها أبعاد مختلفة وصور متفاوتة، ويتعرض لها كل والد في حياته بشكل من الأشكال. في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقبل بعثته في الجاهلية، كانت فتنة الأولاد تتمثل فيما تتمثل فيه، في قضية قتل الأولاد، وفي قضية وأد البنات. كثير من الآباء كانوا يقتلون أولادهم، إما خوفا من الفقر وما عليهم أن يطعموا الأولاد ويكسوهم ويسكنوهم، فكان الحل عندهم أن يقضوا على هذا الموجود، ظنا منهم بأن رزق الأولاد بأيديهم، فما دام أنه لا يملك المقدار الكافي من المال من الطعام، فالحل هو القضاء على هذا الطفل. ربما هذه هي الطريقة التي يتعامل بها الناس مع أشياء الحياة. حينما أنت لا تستطيع أن تشتري الوقود الكافي لسيارتك، أن تصرف عليها في تصليحاتها، تقول: أفضل شيء أن أبيع هذه المركبة. إذا كنت عاجزا عن إدارة شركة، أو بيتك لم يكن من النوع الذي تستطيع أن تصرف عليه أن يأويك، فأفضل شيء أن تبيعه. كانوا يظنون أن هذا التعامل مع الأولاد أيضا يجوز، فما دام لا يملكون لهم الطعام الكافي والملبس وما شابه ذلك، فإذا نقضي على هذا الموجود، خاصة هو بعد الصغير لا يكلفهم شيء ولا يحملهم مسؤولية، لم يكونوا يعتبرون ذلك قتلا، هذا أبوه وهذه أمه وهم راضين، فهذا الطفل يقضون عليه. أمر كان مقبولا إلى درجة أننا نجد في القرآن الكريم آيات متعددة تتحدث حول مسألة قتل الأولاد أو مسألة وأد البنات. يقول ربنا عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ويتبين من هذه الآية الكريمة أن قتل الأولاد كان شائعا في عهد رسول الله إلى أن نهى الله المسلمين عن ذلك، كما أن الله نهى عن شرب الخمر وكان شرب الخمر شائعا بين الناس، كذلك مسألة قتل الأولاد، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية أخرى يقول ربنا قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. هذا عمل خاطئ، عمل السفيه أن يقضي على أولاده وهو لا يعلم أن رزقه بيد الله. الله كما يخلق الفم، كما يخلق المعدة، كما يخلق الإنسان، يخلق له رزقا، والأرض تكفي للبشرية جمعاء، من هم موجودون ومن سيولدون أضعاف مضاعفة. هذه فتنة كانت، نوع من الامتحان الذي كان البعض يسقط فيه فيأتي يوم القيامة قاتلا، قاتلا لأعز موجود باعتباره ولدا له. الفتنة الثانية كانت فتنة وأد البنات، كانوا يعتبرون البنت عارا عليهم، فيقولون إن أفضل زوج للبنت القبر، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، على هون، يعني يمسك هذه البنت ويتحمل هذا العار. كانت هذه فتنتان في زمن الجاهلية. لعل البعض يقول لا وجود لهاتين الفتنتين الآن، لا نسمع أن آباء يقتلون أولادهم خوفا من الفقر، أو أن بعض الرجال يدفنون بناتهم باعتبار أن البنت عار على العائلة. لكن باعتبار أن آيات القرآن الكريم لا تنقضي أحكامها، وما جاء به الله هو يرتبط بطبيعة الإنسان، لا أعتقد أن فتنة قتل الأولاد خوفا من الفقر هذه غير موجودة على وجه الأرض، كما لا أعتقد أن وأد البنات أمر غير موجود الآن، موجود. كلتا الفتنتين بشكل واسع موجودة، لكن بشكل آخر. يعني مثلا يموت في الشهر الواحد في اليوم في ظل الحضارة المادية القائمة 1,000,000 طفل، 1,000,000 طفل يموتون من الجوع، من الفقر. لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أو من إملاق، أو في آيات أخرى، أليس ذلك أيضا يشمل هذا الأمر أن يموت 50، أن يموت 1,000,000 طفل في كل شهر بسبب الجوع، بسبب الفقر؟ بالإضافة إلى أن كثيرا من الآباء مع الأسف حينما تنعقد النطفة ويكتشفون، الآن في الصين هذا أمر موجود، ممنوع على مستوى العالم تقريبا، ممنوع أن الطبيب أو الطبيبة أن تخبر الأم والأب بجنس المولود، ممنوع في العالم، ما يسمح للطبيب أو الطبيبة أن يقولون في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في جنوب شرق آسيا، عن طريق السونوغرافي إذا عرفوا جنس المولود ما لهم حق يقولون. ليش؟ خشية أن الأب والأم ما يرتاحون إلى جنس المولود فيسقطون الجنين، وفي الصين بالذات باعتبار لا يسمح للأبوين أن يكون لهم إلا ولد واحد، يعني مولود واحد، ابني أو ولد، بسبب أنهم يريدون السيطرة على المواليد، عددهم مليار نسمة. يقولون إذا احنا سمحنا كل عائلة تكون عندهم مجموعة من الأولاد خلال فترة قصيرة، نفوس الصين يصير 10 ملايين، من وين نطعمهم؟ إذن لا يجوز لأي زوجين أن يكون لهما إلا مولود واحد. فإذا عرفوا المولود أنثى يسقطون، يجهضون. الإجهاض ظاهرة عامة شاملة في العالم، وفي بعض البلاد الإجهاض قانوني، يعني تروح الأم حاملة لجنينها عمرها 9 شهور الجنين إلى دكتور، تدفع مبلغ من المال فيسقط هذا الجنين. في الصين بالذات كثير من العوائل يريدون أولاد، لأن الولد يدر عليهم المال، إذا كبر يروح يشتغل وأقوى وإلى آخره، فهم يسقطون الأنثى حتى يصير لهم حق في مولود واحد ذكر فيما بعد. وفي الصحف في الجرائد في المجلات كثيرا ما في حديث حول أن بعض العوائل أسقطوا كذا من الأجنة، يعني أسقطوا المولود الأول أنثى، المولود الثاني هم أنثى، من يضمن الثالث الرابع إلى أن يحصلون على ولد؟ هذا كم يؤثر على الأم، وهذا أساسا خطير. وكثير من الأمهات يمتن في عمليات الولادة الطبيعية، فكيف بالولادة القسرية اللي هو الإجهاض؟ إذن هنالك إلى الآن هذه الفتنة موجودة، أن بعض العوائل تقتل المولود. المولود شنو الفرق؟ جاي للدنيا ولا في طريقه إلى أن يأتي بعد جنين في رحم أمه؟ يوم اللي هو جنين في رحم أمه قتل أبشع مما لو جاء إلى الدنيا وكبر، لأن بعد أكثر براءة، أكثر ضعفا في القدرة على الدفاع عن نفسه. بمجرد ما هذه النطفة انعقدت فهو مولود، فهو إنسان، لا يجوز إسقاطه إلا في حالات استثنائية جدا تكون خطورة على الأم، من أن تموت وما شابه ذلك. لكن هذه شائعة. إذن فتنة قتل الأولاد الآن موجود. صورة أخرى من فتنة قتل الأولاد، وإن كان لا يسمى قتلا، هو منع الحمل. منع الحمل اللي حدث في الهند منع إجباري، كل امرأة بمجرد ما كانت تلد أول مولود كانوا مع علمها وبدون علمها يعقدون رحمها حتى بعد ما يصير عندها أولاد. سنفترض هذا الولد كبر ومات، خلص هذه بعد ما تقدر تحمل. وفي وقتها صارت ضجة في الهند، في زمن الرئيسة السابقة للهند إنديرا غاندي، لأنها فرضت بقانون مسألة منع الحمل إجباري. وفي بعض البلاد هذا العمل يسووه بدون علم المرأة، ما يقولوا لها، ما يخبروها، بدون علم الرجل يمنعون الحمل. ولعله عندهم بعض العذر يجيبوا، الشائع أنه كلما كان الأولاد أقل كلما الحياة أفضل. وفي لقاءاتي أنا مع بعض الناس من عامة الناس أسألهم مش قد عندك أولاد، يقول مثلا 1 وهذا هم زايد. يوم اللي يصير حديث حول أكثر من 1، بعضهم يقول منين أطعمهم؟ أقول نفس الكلام اللي كان في الجاهلية يسبب قتل الأولاد. شنو أنت اللي تطعمه؟ أصلا أبوك هو اللي طعمك ولا الله رزقك؟ وغالبا ما نجد أن العائلة اللي عندهم 1 الله يعطيهم بمقدار طفل، صار عندهم طفلين الله أعطاهم مقدار سنين 4 4. في سيارة يوم اللي نقعد في سيارة الأجرة، كثيرا ما احنا في سوريا نسأل أجد عندك أولاد؟ يقول 7. يقول لا لسه عليك 5، كملهم درزن، تشتري الأشياء بالدرزن أرخص. إذا قال مثلا 8 أقول له 4، إذا قال 5 أقول له 7. أقل من 5 أنا ما سامع من عندهم، قليل جدا، مع أنه عنده غرفة غرفتين بس يعيش رب العالمين، شلون ده يعيش هو يعرف، فخمسة مشي. لكن هنا تسأل يقول 2 وهذا مزايف، 1 والثاني جاي بالغلط. مثلا واحد سألت ايش قد عندك أولاد، حتى إذا قال 7 أقول له لسه عليك 5، 4 لسه عليك كذا، قال عندي 18، فأنا سكت. عنده 18 رب العالمين معيشه وما عنده إلا سيارة صغيرة يتعيش فيها، ايش عجب يوم اللي يوصل إلنا كأنه الرزق بيدنا وأن رزقنا قليل، وإذا زاد الأولاد ما نقدر نطعمهم، أو بعض الطيبين من عندهم رايحة كلاوة ثانية برأسهم، يقول سيدنا التربية أنا ما أقدر أربي 5 6. زين إحنا نشوف ناس عندهم 12 من الأولاد، 14 من الأولاد، كلهم جيدين، وعائلة ما عندهم إلا ولد واحد وطايح حظه، أكو ما له ربط كثرة وقلة. كم من عوائل ولد واحد وطلع طاغوت، أبو صدام كم عنده ولد، طبعا ما ندري أبوه منه بس اللي اسمه موجود، بس هذا يعني هذا وحيد أبوه مو وحيد أمه، لكن وحيد أبوه. إذا ممكن واحد عنده ولد واحد وما قادر يربيه أو ما وفق أو ما اهتم، واحد عنده مجموعة وكلهم ممتازين أخلاقا دينا طيبا نفعوا الناس. وأيضا هنالك مسألة لا بأس بذكرها الآن، أنت اللي عندك 4 5 وبعدين تمنع، من يقول هذا اللي منعته ما كان في علم الله أفضل أولادك؟ أنت منعت الأفضل، لو كان أبو طالب سلام الله عليه منع الحمل قبل ولادة الإمام علي ما كان عند الإمام علي. ومن هذا النوع كثير، بعض الأوقات في عائلة عندهم 5 أولاد بس السادس يطلع مثل الورد المحمدي، اللهم صل على محمد المحمد، يطلع هذا أفضلهم، يطلع هذا اللي يقود العائلة فيما بعد، يعيش العائلة، يقودهم إلى العمل الصالح. هذه بعض الأشياء اللي ما أعتقد هي سليمة وصحيحة، لا بحكم العقل ولا بحكم الدين. تناكحوا تناسلوا تكثروا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط، يعني حتى الذي يسقط رب العالمين في يوم القيامة يأتي به ورسول الله يتباهى به الأمم، يعني يقول أمتي أكثر من بقية الأمم. صحيح الكثرة باعتبارها كثرة مو مطلوبة، لكن أروني حضارة واحدة في التاريخ البشري هذه الحضارة قامت على أكتاف قلة من الناس، في دولة صغيرة وعدها مجموعة صغيرة من النفوس، لا، حضارات قائمة على كثرة من النفوس. الآن الصين اللي ذكرنا اسمها اللي هذه السنة 13 اللي عندهم تقدم اقتصادي 11%، أمريكا 3.5% هم 11%، إذا كان نفوسهم 2 و3 و4 هم كان عندهم هذا التقدم؟ اليابانيين 140 مليون لو كانوا 20 مليون هم كان عندهم هذا التقدم؟ هذا العدد باعتباره عدد مو هو شيء، لكن إذا أضيف إلى العدد فالمقدار من الأخلاق، مقدار من الدين، مقدار من العلم، نعم الكثرة مطلوبة. ثم الأمر مو دائما بيدك، أنت تشوف الآن في إيطاليا يدفعون جائزة للعائلة اللي يجيب أولاد أكثر، مش عجب إلنا يصدرون شعارات بقلة الأولاد، لكن بالنسبة إلهم. وملكة بريطانيا تصدر بيان وتطلب من البريطانيات استلقينا على ظهوركن وأنجبنا، هذه عبارتها، شو هم لازم يكثرون احنا لازم نقل؟ ليش تخاف من قضية الأكل والشرب والمسكن، توكل على الله، وربنا يرزق، بدليل أنه يرزق كثير من العوائل اللي أعداد أولادهم مو قليل كثير. الأمر الآخر مسألة التربية. نعم، مسألة التربية مسألة مهمة، وهو حديثنا في الحقيقة هذه الليلة كما كان حديثنا في الليلة السابقة. أولا، تربية الولد الأول، المولود الأول، ولد كان أو بنت، عادة رب العالمين يخلق واحد قليل، أكو توم، لكن لنفترض توم، ما بين التوم وما بين المولود الذي يأتي على الأقل شيء حدود سنة، عندك فرصة جيدة لكي تهتم بالمولود الأول، والمولود الأول هو خريطة بقية أولادك بمقدار ما تربيه الأولاد يأخذون من عنده. 50% الأولاد الصغار يأخذون من الأكبر من عندهم، يتعلمون من عنده، يتثقفون بثقافته. أنت ما يحتاج تربي 12، أنت رب الأول، أنت اهتم بالأول. 50% عملك يصير أسهل بالنسبة إلى الآخرين. ثم التربية هي مو قضية صعبة، مو على كتفك أنت. كثير من الناس يقولون التربية، لأنه يترك التربية منذ الصغار، يفكر 12 من الأولاد في عمر المراهقة من النوع اللي عندهم أصدقاء فاسدين مثلا، يقول شلون أقدر، أنا ما قادر على واحد. إيه نعم، أنت ما قادر على واحد يوم اللي تاركه 15 سنة، الآن تريد تربيه، الآن تريد تجيبه في الطريق. لكن إذا منذ البداية كنت مهتم به وهو صغير، بالعكس كل واحد من عندهم شمعة في حياتك تفتخر به، وفيما بعد أيضا تنتفع به بعد الموت. كل لا إله إلا الله يقوله ولدك، كل عمل صالح يقول أنت شريك في الأجر. على كل حال، أريد أقول أن هاتين الفتنتين، وهي فتنة قتل الأولاد من إملاق ذكور وإناث، أو وأد البنات. الآن ماكو وأد البنات، نوع من وأد البنات ماذا؟ نوع من وأد البنات هو أجلكم الله الفاحشة، كذا مليون، 40 مليون فاحشة في العالم، هذا مو وأد للبنت، الله خلقها لكي تصبح زوجة وتكون ضمن عائلة وتربي أولاد، وإذا بها ذهبت إلى سوق النخاسة، سوق العبيد، وفرد متاجرة عجيبة وغريبة ومافيا فيها وشركات كبرى، ويشتغلون ويجيبون بنات من هاي الدولة لتلك الدولة ويبيعوهم في سوق العهر. وكثير من هالنوع من البنات تصير عندهم أمراض، تصير ناقلة لمجموعة من الأمراض. مرة كانوا مسوين إحصائية عن فد حالة واحدة، رايحين على مسألة مرض الإيد أجرنا الله وإياكم منه، رايحين تحقيق، شافوا مثلا هذا الرجال عنده إيد، من وين عنده؟ راحوا وحققوا كذا، تبين مع أنه عنده مثلا زوجة، لكن شيطان ركب عليه وذهب إلى الحرام، ثم حمل الإيد من تلك المرأة. راحوا على تلك المرأة، تبين واحدة نقلت مرض الإيد إلى 35 شخص، وكل واحد من هذول هم نقل الإيد إلى زوجته وإلى أولاده. هذا مو وأد البنات. أنا مرة سمعت مقابلة مع واحدة من هالنوع من الفتيات، كانت تتحدث عن آلامها وهي في المستشفى وتعاني من مرض الإيد، وحسب ما كانت تنقل، هذه في إذاعة أجنبية، كانت تقول الأطباء قالين فقط أنا عندي عمر سنة واحدة باقية. قالت هذه صار لي 5 سنوات أعيش مع هذا المرض، وصار لي 2 سنين في المستشفى، وقالين بعد سنة أنا أموت. أريد أسأل، هذا مو وأد، مو أشد من وأد البنات؟ وهي كانت تتحدث تقول يا ليت أمي ما جابتني، يا ليت أنا في صغري كنت مقتولة ميتة بطريقة من الطرق. شلون هاي الفتنة ما موجودة؟ لا تزال هاي الفتنة موجودة. على مستوى أوسع في الجاهلية إذا كانت بعض العوائل تقتل أولادها خوفا من إملاق، فواحدة ثنتين ثلاث من العوائل تقوم بهذا العمل، أو إذا كانوا يعيدون البنات فرق مقدار معين. لكن الآن على مستوى الملايين، 40 مليون أجلكم الله عاهرة في العالم، وكذا مليون يموتون من الجوع وكذا، هذه الفتنة موجودة. والسبب قسم من الآباء، قسم من المجتمع، الحضارة المادية اللي قائمة على الربح والمصلحة. نأتي إلى مسألة التربية وهو حديثنا الأساسي. في قضية التربية هنالك سؤال، وهو هل الله يخلق أولادنا فعلا فراغ مطلق اللي نملأه فيهم، أم أن رب العالمين يعطيهم الوجدان، الفطرة، الضمير، العقل؟ أكو كلام ما أريد أدخل فيه، هل الإنسان يولد خيرا أم شريرا لما يجي للدنيا؟ خير يحتاج فقط إحنا نراعيه حتى لا يصير شرير، أم يولد شرير لازم إحنا نسوي خير؟ هل الطفل يولد كذابا لازم إحنا نعلم الصدق، أم يولد صادقا لازم نمنع من أن يتعلم الكذب؟ هذا السؤال فلسفي مطروح في مجال النظريات، الإنسان يولد خير أم شرير؟ نحن نعتقد أن الإنسان يولد على الفطرة، وكل مولود يولد على الفطرة، فإذا منعنا الشر منه فهو إنسان صالح، كما أنه بشكل عام الإنسان يولد سالما إلا من ورث بعض الأمراض. لكن الأمراض تجي عليه، الميكروبات تدخل في جسمه، الفيروسات تدخل في جسمه، يستبرد. إذا إحنا القواعد الصحية راعيناها هذا يكبر ويكون إنسان صحيح وسالم. بشكل عام 80 أو 90% من الناس يولدون أصحاء، المرض طارئ عليهم فيما ارتبط بالجسم، فيما ارتبط بالروح أيضا نفس الشيء. الناس يولدون على الفطرة السليمة، إذن يولدون أخيارا. يعني كل طفل يأتي إلى الدنيا ومعه ديسك مثل ديسك الكمبيوتر فيه معلومات كاملة ممتازة جيدة، فيه إرشادات ما الذي تعمل، كيف تتعامل مع الناس، كيف تكون علاقاتك وإلى آخره. مثل ما الديسك يحتاج أن نعرف كيف نخليه في الكمبيوتر، كيف نشغله، كيف نطلع المعلومات من عند نفس الشيء. الطفل جاء إلى الدنيا وفطرته مليانة بالخير، بالصلاح، بكل ما ينفع الإنسان، بالإيمان بالله. لذلك حتى الطفل يبحث يسأل منو؟ منو خلقني؟ منو؟ طفل صغير بعده ممكن في البيت ما في حديث عن الخالق، أنا من وين جاي؟ إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه السلام حينما ولدته أمه وخافت من أن تحمله خوفا من نمرود وضعته في داخل مغارة، خلته هناك، وفيما بعد كانت تجي وتروح، في قصة طويلة، كانت تجي وتروح عليه وتعطيه الحليب وتهتم به وتغذيه. بقي فترة في داخل هذه المغارة، ربما في حدود 8-9 سنوات ما طلع من المغارة. ولذلك أول ما طلع شاف ناس يعبدون القمر والشمس، شنو ما شايف؟ ما كان شايف، ما كان شايف الشمس والقمر لأول مرة، كان بنشوف. قال هذا ربي، هذا هو اللي ناس يعبدون. وإذا من صغره شايف بعد ما يسأل شايف. المهم سأل أمه وهو في المغارة، قال يا أم من خلقني؟ قالت أبوك، طبعا خوفا من أن فيما بعد يقول، وإلا أمه كانت مؤمنة. أبوك خلقك، يعني كان وسيلة خلقك. فقال ومن خلق أبي؟ قالت نمرود يدعي أنه هو الخالق. فقال ومن خلق نمرود؟ قالت لا تخبر أحد، هذا السؤال لا تسأله. ثم جاءت إلى البيت وقالت لأبيه أظن أن الذي يبحث عنه نمرود هو ابننا، هذا ابننا، لأن نمرود كان شايف فرد حلم، وقيل له في وقته تفسير حلمه أنه يولد مولود ويقضي على حكمك مثل قضية موسى عليه السلام. المهم أقول الطفل بعد الصغير يقول من، إذن في ضمير السؤال عن الخالق، سؤال عن الرب، هذا في داخل الإنسان. وحتى الذين لم يتعلموا لم يدخلوا مدارس شو يبحثون عن الخالق، حتى الخالق يخطئون، يتخذون بعض الحيوانات، يتخذون بعض الأشجار، يتخذون بعض الجبال، يتخذون شيء يقولون هذا يمثل الرب بالنسبة إلينا. كذلك فيما ارتبط بالأخلاق الصالحة، الإنسان يولد خيرا، شغل الأب أن يمنع عنه الشر، كما أن شغله في مسألة صحة جسمه أن يمنع عنه الميكروبات والأوساخ والاستبراد والملامسة مع ناس عندهم بعض الأمراض أن لا تنتقل إليهم. هذا هم نفس الشيء، إذا راعينا هذه الأمور في مجال الروح الأولاد سيكونوا صالحين. يعني إذا عرفنا كيف نستخرج هذه المعلومات من ضمير الطفل، كما نتعلم كيف نستخرج المعلومات من هذا الديسك، كما أن هذا الديسك نخلي في كمبيوتر سالم صحيح ما بفيروسات كمبيوترية، فنستخرج المعلومات من عنده، هذا الولد منخلي في مجال معين، في أجواء صالحة، في برامج جيدة، إذن هو يستخرج ما في داخله وما في ضميره ووجدانه من الصالحات، أكثر من هذا ما نحتاج كثير. طبعا هنا بعض النقاط، وهي في الدرجة الأولى مسألتان مهمتان أذكرهما. المسألة الأولى مسألة الوجدان الأخلاقي، الوجدان الديني، الضمير، الفطرة. الضمير لازم نخليه يبقى حساس، يكون حساس تجاه الخير، حساس تجاه الشر، يرفض الشر يتمسك بالخير. هذا الضمير يمكن احنا ننميه مثل ما العقل نقدر ننميه. العقل الضمير مثل النبات، تغذيه يكبر، متغذيه يموت. الام التي منذ الصغر تقول للطفل اذا راحوا الى بيت جيرانهم اقربائهم اذا شال فرد لعبه قال أنا أريد هاي اللعبة، وقلت له هاي اللعبة مو إلنا، ما لك حق تأخذها. إذا طفل آخر إجي إلى بيتنا أخذ لعبتك أنت تقبل؟ يقول لا، هيدا تغذي ضميره، دا تغذي وجدانه. إذا شال فرشي بالغلط وياه وجابه إلى البيت وقلت لأمه أو أبوه أن هذا رجعه لأن مال الجيران، هذا دا يتعلم أن ملك الغير للغير، ما يجوز التعدي عليه. نعلم هذه الأمور، أن لا يعتدي على أملاك الآخرين، أن لا يسرق من الآخرين، ممكن ما يعرف السرقة، فما يعرف أحب هذا الشيء يريده حتى لو راح في دكان. لو إحنا علمنا الطفل إذا ودينا للدكان نريد نشتري بعض الأشياء، شال فرد شاكليت، شال فرد علج، نقول له ما يخالف اصبر نشتري لك اياه، بس اول شيء اعطيه لصاحب الدكان ندفع الثمن بعدين اخذه. هذا بدنا نعلمه ان لا يعتدي على حقوق الاخرين، وجدانه ضميره بدنا نغذيه نربيه. هذا الوجدان مساله جدا مهمه، الضمير مساله اساسيه في البشر، لولا وجود الضمير والوجدان الديني كل الناس كانوا سراق، كلهم كانوا قتلة، كلهم كانوا يعتدون على حقوق الآخرين. الآن أكو سراق في البشر ككل على وجه الأرض في كل بلد، أكو أصحاب النيات الشريرة، أصحاب النفوس الخبيثة، لكن قلة. ليش؟ حتى الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه وما رايحين وراء الحلال والحرام، حتى ذول ضميره وجدانه ما يسمح له. هاي مسألة مهمة، لأنه إذا الضمير صار بلا نبض، هذا الضمير مات، الإنسان يرتكب كل جريمة ممكنة. ليش أنا أروح أتعب يومية حتى أحصل لي في نهاية النهار مبلغ من المال؟ أسرق. واحد آخر تعبان على روحه عام كامل، لحظة أشيل من عنده هاي الأموال بدون تعب. هو السارق ليش يسرق؟ لأن ما يريد يتعب، وإلا إذا هو يدخل بالسوق ويشتغل بمرور الزمن مثل ما غيره نجح هو هم ينجح. مسألة الضمير مسألة مهمة. أنا أضرب لكم فرد مثال، قصة يذكرها أحد الكتاب المصريين اسمه مصطفى لطف المنفلوطي من الأدباء المعروفين في مصر، في أحد كتبه يذكر قصة. يقول: كان عندي صديق، هذا الصديق كان في مرحلة الشباب، احنا مع بعض أسهر مع بعض، نقعد نقرأ شعر، نقرأ نصوص أدبية. يوم من الأيام هذا الصديق نضاع، خرج ولم يعود. كل ما نسأل عنه ما حد يدري وين صار، قلنا لعله سافر إلى دولة من هاي الدول الغربية وبقي هناك، وقضية الهجرة ماشية دائما ومن قديم الزمان. كل ما التقيت به إلى أن مرت فترة سنوات عديدة، في يوم من الأيام أمشي في الزقاق من أزقة القاهرة، وإذا بي أرى فتاة واقفة على فرد بيت محقر متواضع، حتى الباب ما عنده، فردة مخلين على الباب، مضطربة جدا. بمجرد ما شافتني قالت لي: يا هذا، أنا أبوي دا يموت، ممكن تجي تساعده؟ أبوك دا يموت، وين أمك؟ قالت: ما عندي أم، أمي ميتة وأنا صغيرة، لكن هذا أبوي دا يموت. فدخلت وياها في البيت، جيت شفت على سرير واحد جلد على عظم، وفي اللحظات الأخيرة من حياته فعلا في حالة النزع. طالعته ناديته، صحت له، فتح عينه. يقول: بمجرد ما شافني قال: يا مصطفى أين أنت؟ طالعت عيونه شفت هذا صاحبي اللي أنا مضيعة أيام الشباب. تفتت إلي: أنت وين؟ هنا أنا وين؟ شنو قصتك؟ قال لي باختصار، أقول لك: أيام اللي كنا نسهر مع بعض أنا كنت برتكب جريمة، أنه كنت في مكان آخر أنا أعيش، وعندنا جار، وجارنا كان رجل غني ثري وعنده بنت جميلة، أنا تعقبتها، صادقت وياها، وقمت أبلف لها أكذب أنه أنا هذا بن تاجر، وعدنا السفن، وعدنا سيارات، وعدنا قاطرات، وعدنا كذا، إلى أن كسبت قلبها، ثم وعدتها بالزواج، ثم أخذتها معي، ثم ارتكبت الحرام معها، ثم فيما بعد انكشف الأمر، تبين أنها حملت مني، وحينما طالبتني بالزواج أنا شردت، فانتقلت من تلك المنطقة إلى المنطقة اللي أنت بيها، واللي كنا بالليالي نجتمع ونسهر ونقرأ شعر ونتكلم في الأدب وكذا. الآن في يوم من الأيام أنا طلعت إلى نفس إلى مكان نفس المحل تقريبا اللي كنت سابقا فيه، وإذا بي أسمع صراخ طفلة بتبكي من بيت، بس بكاءها مو طبيعي، استوقفني البكاء. وإذا بي أسمع صوت امرأة تقول: من يمر في هذا المكان فليأتني رجاء. شايف أحيانا فرد واحد فرد واحدة تلتمس تبكي في حالة معينة، صوت نابع من ألم في القلب، يقول: هذا الصوت جرني، دخلت في البيت، دخلت شفت على هذا السرير اللي تشوفني أنا عليه تلك الفتاة، تلك المرأة، وكانت مثل حالتي في حالة النزع الأخير تموت. أنا في البداية ما عرفتها، هي عرفتني يوم اللي طالعت بعيونها، تذكري قالت: وجدان ما عندك، ما الذي فعلت بي؟ شنو سويت بي؟ كنت فتاة في مقتبل العمر، كنت بنت نعمة، بنت عائلة، خدعتني وحملتني، ثم هرب أبوي وأمي يوم اللي اكتشفوا أنني أحمل السفاح والحرام، طردوني من الدار، صرت مستعطية بالشوارع وأنا حامل، إلى أن جبت هذه الطفلة، ابتليت بأمراض، الآن هم بدي أموت، ويلك لقد هدمت عمري، خلصتني، الآن هاي بنتك، ثم ودعتني وماتت، وجداني ضميري أنبني، أنا هدمت بيت على رؤوس أصحابه، أنا شنو سويت بهاي لحظة حرام؟ شهوة وفعلت ما فعلت، ماتت أخذتها ودفنتها حتى أعوض وأعاقب نفسي، بقيت في هذا المكان مع هذه البنت، الآن هاي البنت كبرت، الآن هم يا صديقي ابنتي والسلام، ومات. ضمير الإنسان، وجدان الإنسان إذا أيقظتك منذ البدايات يرتكب الحرام، يوم اللي يريد يسرق، يوم اللي يريد يخدع بنت من بنات الناس، يفكر في العاقبة، أنا أقضي شهوتي ورغبتي ووطري، لكن هي شي يصير بيها؟ وكم من عوائل تمزقت بسبب أن ذاك الطرف ما كان عنده ضمير، ما كان عنده وجدان. هذا اللي تسمعوه أحيانا في الإذاعات في التلفاز، يطلع واحد واثنين بحثا عن المال الحرام والسهل، يجيبون لحم من بعض البلاد الأجنبية، هذا اللحم للحيوانات يبيعوه على الناس، هذا ضمير ما عنده، هذا مشكلته في وجدانه، مشكلته في ضميره، لو عنده وجدان وضمير يحسب حساب صحة الناس مثل ما يحسب حساب صحة نفسه وسلامة نفسه. ضع يدك على رأس من شئت وأحب له ما تحبه لنفسك، يوم اللي عنده ضمير وجدانه يقول له يبين له، لكن يوم اللي ضمير وجدان ما عنده كل حرام يرتكبه، ماكو أمامه ضوء أحمر، كل شيء أمامه مفتوح بلا حساب. أقول تنمية الضمير، تنمية الوجدان الأخلاقي في نفوس الأولاد، هذه من الواجبات الأساسية، والذي ينمي هذا الشيء وإن كان شيء هو نقطة أساسية أيضا، مسألة الحلال والحرام، منذ البداية افتح في ذهن أولادك شارع حلال شارع حرام، هذا حلال يجوز هذا حرام، خلاص. ترى الأطفال بسرعة يلقفون، لا تفكر كلمة حرام ما يعرف يعني شنو، كلمة حلال ما يعرف، بس يعرف الحرام يعني حرام، يعني موزة، يعني موزة، والحلال يعني حلال. أنا كان عندي واحد من أولادي وكان صغير في الحقيقة، كنا نروح إلى بعض المحلات نشتري لبعض الأشياء، نقرأ خاصة في البلاد الأجنبية لازم تقرون، لأن ممكن في شحم الخنزير، يمكن في المحرمات الأخرى، خمر. ذهبنا إلى مركز إسلامي فقدموا لنا شاكليت، يوم اللي ابني قرأ علي الانجريدينت يعني المحتويات، وإذا بي في نوع من الخمر في مركز إسلامي ما كانوا يدرون، فقال لهم ترى هذا بخمر هذا الشكليت، الكلام أنه كنا نقرأ، أخذنا له فد كان يشيل الأشياء أحيانا، فنقول له خل نقرأ شنو محتويات مالته، نقول أوه هذا بيه حرام، خلاص. فيما بعد هو تعلم أي شيء كان يعجبه يشيله، شاكليت مثلا أو حلويات، أول شيء يعطي إلنا يقول بابا أقرأ شوف بيه شيء حرام، يقول له حرام خلاص، بعد نفسه ما تريده، يعني مو يقول أوه ما يخالف الحرام خلينا أخذه، بالعكس الأولاد البنات وهم صغار تشوف أكثر من الآباء أحيانا يهتمون بهذه الأمور، خلونا منذ البداية نعلمه. أكو شارع اسمه شارع الحلال تقدر تمشي فيه، شارع ثاني اسمه شارع الحرام تمشي فيه، ويوم اللي يكبر يعرف السرقة حرام، الزنا حرام، شرب الخمر حرام، خلاص ما يريده نفسه لا تسوقوا إليه، لأن منذ البداية عارف الحلال والحرام، حرام يعني مو زين والحلال يعني زين، ما في مانع. مثلا شارع الواجب شيء لازم تسوي، علموه منذ البداية. أنا التقيت بعائلة كانوا يعيشون في دولة أجنبية، بيتهم كانت كبيرة بس ما يبين عليها أنها صغيرة، يبين عليها كأن عمرها 12 سنة، ما كان لبسهم حجاب، فقلت للأبو ليش ما تلبس حجاب؟ قال سيدنا هذه بعد صغيرة ما تكلفت ما بلغت. قلت زين وبعدين؟ قال إذا بلغت راح أبين لها أنه الحجاب شيء ضروري واجب ديننا. قلت لأكو عندنا شيئين، شيء قضية المعرفة، شيء قضية العادة، بكرة عرفت لازم تتحجب بس ما متعودة على الحجاب، صعب عليها، ما يكفي أنه تتعلمها وتقول لها، خليها من الصغار تشوف أمها تلبس حجاب تلبس حجاب، تلبس بوشية تلبس بوشية، تصلي تصلي، خل تتعود عليها، بكرة تقول أنا مقتنعة بالحجاب بس مع الأسف ما متعودة عليه. احنا ما نعرف ناس كثيرين يعرف صلاة الصبح واجبة، بس أمه وأبوه ما قعدوا لصلاة الصبح، دائما صلاة الصبح ما التقضى، هو هم متألم ضميره يأنبه ما متعود عليه، خلي نعودهم، نعودهم من الصغر. لذلك عندنا في الروايات قضية الصلاة بالذات عندنا روايات عليها قبل ما يصير واجب، حتى يتعود على الصلاة. أقول مسألة الحلال والحرام من جهة، ومسألة الواجب أيضا من جهة ثانية. إذا إحنا بينا هذه الأمور للأطفال وهم صغار، يوم اللي يكبرون أنت مرتاح هم مرتاحين، اتعلمهم على بعض الأمور، قراءة القرآن، تلاوة القرآن، تلاوة الأدعية، هاي المجالس التي تعقد هذه في الحقيقة تحصن أولادنا، تعقد في شهر رمضان مثلا يقرؤون دعاء الافتتاح، دعاء السحر، ليالي الجمعة دعاء كمين. لا تستهينوا بهذه الأمور، هاي الكلمات تنزرع في هؤلاء وتنمي وجدانهم الأخلاقي، تنمي عقولهم وتعطيهم دين وجزء من التربية الأساسية في هذا المجال. مسألة الأصدقاء هذه مسألة مهمة، الأم لازم تدور صديقات لبنتها، الأبو لازم يدور أصدقاء لأولاده. الأصدقاء أنتوا تختارون إلهم، لا تترك للصدفة، تشوف أولاد فلان جيدين خب روح عزمهم إلى بيتك، روح على الأب وقول أريد أولادك الصادقون ويا أولادي، ما في شيء. إحنا كأن الصداقة لازم تجيب الصدفة، لا نحن الجيران هذولة فنسواننا صديقات نسوانهم، احنا اصدقاء للاباء والاولاد اصدقاء الوزلاء، اذا الجيران مو ناس طيبين مو جيدين انت دور اصدقاء شوية بعيدين. الصداقة عملية اختيارية لازم تكون وليس من خلال الصدر. انا جايين عندي حقيقة بعض الاباء اللي عندهم معرفة وعي جيد، احيانا يقولون نريد اولادك تصادقون ويا اولادي، جيد انا اطلب من عندهم يا ابو تصادقوا ويا اولاد فلان، جيبوهم وياكم الى المجالس، روحوا مع بعض الى حرم السيده زينب سلام الله عليها مثلا، او اذا في قم حرم السيده معصومه مع بعض روحوا الى المسجد، لان اي انسان يريد لاصدقاء، ما يمكن يعيش الانسان وحده. فاذا انت ما اخترت اصدقاء جيدين لاولادك هم راح يختارون بالصدفة، أو أهل الشر يختارونهم. هذه أيضا مسألة مهمة. في الحقيقة نكتفي وقد أدركنا الوقت تقريبا، لكن قبل ما ننهي كلامنا لابد أن نشكر كثير من الإخوة عبر الإنترنت من المنطقة الشرقية في السعودية، من البحرين، من الكويت، من مختلف مناطق الخليج يتصلون باعتبار هذه المحاضرات كانت تبث عبر الإنترنت ويبدون عواطفهم بالنسبة لي شخصيا أو بالنسبة إلى الكلام الذي يقال، أنا من هنا أشكرهم كثير الشكر وأدعو لهم بالخير وحسن العاقبة، وأرجو منهم أن لا ينسوني وأن لا ينسوا إخوتهم هنا الجالسين في هذا المجلس أيضا بالدعاء. جعل الله عواقب أمورنا خيرا إن شاء الله، وجعلنا جميعا من أهل الجنة.